بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الإمام الترمذي رحمه الله إياه بعد باب ما جاء في قتل أحد، قال: باب آخر. وعن مسلم الأعور هذا ضعيف، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه كاف ليف. يعني معناه قريب، كان يعود المريض هذا ثابت، يشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، يعني معاني كلها يعني دلت عليها النصوص، لكن حديث ضعيف لأجل مسلم الأعور هذا. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرف إلا من حديث مسلم عن أنس، ومسلم الأعور يضعف وهو مسلم الوكيسان الملائي. باب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، فدفنوه في موضع فراشه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وعبد الرحمن ابن أبي بكر المليكي يضعف من قبل حفظه. يعني هذا الحديث ضعيف، ويعني صح عن أبي بكر رضي الله عنه من قوله أنه قال: ما قبض الله نبيا إلا في مكان طيب. فيعني هذا الدفن في المكان الذي مات فيه النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو بنص من النبي عليه الصلاة والسلام أو باجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم؟ يقول: هذا الحديث نص لكنه ضعيف. هذا الحديث صريح بأنه نص، ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، لكن الحديث هذا كما سمعنا حديث ضعيف. ولكن قول أبي بكر رضي الله عنه هذا أيضا ليس له حكم الرفع، لأنه يدخله الاجتهاد، ما قبض الله إلا في مكان طيب، هذا أيضا للرأي فيه مجال فلا يأخذ حكم الرفع. لكن نقول أخذ الصحابة رضي الله عنهم هذا من عموم النصوص، كقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والغالب أن قبور الأنبياء والصالحين تعبد، هذه طبيعة بني آدم، لا بد أن يوجد من يعبدها كما فعل اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبياء المساجد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، في رواية لاتبعتموه، متفق عليه. فعلم الصحابة رضي الله عنهم من عمومات النصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام لو دفن في البقيع، يعني قبرك صار بارزا، أنه لابد أن يأتي يوم يعبد. النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله تبارك وتعالى فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فلابد إذن أن يحتاط عليه لئلا يعبد، لو ترك يعني مكشوفا أو يعني مع المقابر يصل الناس لعبدوا، لابد أن يحصل هذا، لأنه حصل من اليهود والنصارى. إذن فهم الصحابة رضي الله عنهم أنه لا بد أن يميز قبره عليه الصلاة والسلام بمزيد حفظ، حتى لا يصل إليه من أراد أن يعبده. في ناس يشركون بالرسول عليه الصلاة والسلام لكنهم لا يستطيعون الوصول إلى قبره ليعبدوه، دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، وهذا مستثنى من النهي عن الدفن في البيوت، فهذا مستثنى لأجل يعني حفظ قبره عليه الصلاة والسلام من الشرك. فدفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم بني على الحجرة بعد ذلك سور مثلث، الأضلاع المتقابلة هذا من جهة القبلة حتى لا يتوجه إليه المتوجه، لأجل إذا أراد الصلاة كأنه يجعله قبلة، فجعلوا جدارين متقابلين من جهة القبلة، فهو محوط بجدارين، جدار الحجرة الأصلي وجدار السور المبني على الحجرة. فلو قدر أن شخصا جاء من خارج وصار يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يذبح لأنه في المسجد، لكن ما عنده إلا الدعاء، ولا يستطيع أن يتقرب بصدقات لأن فيه أناس من الشرط يمنعون ذلك، فما بقي إلا الدعاء. ولا شك أن الدعاء من أعظم العبادات، ودعاء غير الله من الأموات والغائبين شرك أكبر بلا شك، لكنه حتى لو دعا عند القبر فإنه لم يتخذه وثنا يعبد، أنه بينه وبين القبر جداران، محوط بجدارين، فلا يستطيع الوصول إليه لأجل عبادته. إذن هذا اجتهاد، يعني يظهر أنه اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، فهموه من عمومات النصوص. باب آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. قال أبو عيسى: حديث هذا حديث غريب. قال: سمعت محمدا، معروف الترمذي إذا قال محمد فيريد به البخاري رحمه الله، يقول: عمران بن أنس المكي منكر الحديث. يعني هذا الحديث ضعيف في الأمر بذكر محاسن الموتى، أما الكف عن المساوي هذا ثابت في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. لكن هذا يشكل عليه أن الصحابة رضي الله عنهم سبوا ميتا، أثنوا على جنازة شرا، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت 3 مرات، ولم ينكر عليهم هذا السب. فكيف الجمع بين النهي عن سب الأموات وبين سكوته وإقراره عليه الصلاة والسلام لمن سب ذلك الميت؟ الجمع ظنه ظاهر، ما هو؟ إن قل من كان له سنة متبعة، من كان يعني له طريقة متبعة في الشر من أئمة أهل البدع، أو له طريقة في مثل مطربين وممثلين وأصحاب الفساد، أو له كتب ضلالة أو كتب مجون، فله أشياء، أو له أغاني مسجلة تسمع من بعده، أو أفلام أو كذا، المهم أنه رأس في الشر سواء فيما يتعلق بالبدع والشرك. الشرك هذا واضح، الشرك الأكبر هذا ليس مسلم أصلا، لكن من كان من المسلمين وله وداعية، يعني إذا كان رأسا في الشر فإنه يذم للتنفير من مسلكه، سواء كان كتبا أو منهجا أو أشرطة أو أفلام أو نحو ذلك. هذا طيب، من باب تحذير الناس من هذا الشر الذي تركه. أما إذا كان لا يعرف لكنه كان فاسدا في نفسه ولكن لا يقتدى به، يجب الكف عنه لأنه قدم إلى ما قدم، والله سبحانه وتعالى سيجزيه الجزاء الأوفى، فلا حاجة لذمه. في بعض روايات الحديث: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، هذا حتى يشمل حتى الكافر، حتى الكافر، لأنه في إذاء لأولاد الأحياء، مثل أبو جهل بعد موته له ولد مسلم وهو عكرمة رضي الله عنه، هذا من الفضلاء، مات شهيدا رضي الله عنه في اليرموك، فسب أبي جهل أمام عكرمة ربما يؤذيه، فلذلك يترك سبه لأجل أذية الحي. التمثيل بأبي جهل قد يناقش فيه، لكن إذا كان الكافر ليس داعية وله ولد مسلم فإنه يكف عنه ولو كان كافرا لئلا يتأذى هذا المسلم. أما إذا كان رأسا في الشرك ورأسا في بدعة هذا ممكن يسب ولو تأذى الحي لمصلحة التنفيذ. ذكر المحاسن حديث ضعيف، لكن هل هو مشروع يشرع أن يذكر محاسن الميت حتى يقول الحديث ضعيف؟ هل فيه أدلة تدل على أنه استحب ذكر المحاسن؟ أي صحيح لما أثنوا على الأول خيرا فقال وجبت ثلاث مرات، إذن فيه أيضا مشروعية الثناء على المحسن. لماذا؟ صحيح عكس الأول، ترغيب في منهجه الطيب، هذا شخص من العلماء من أصحاب النفقات وأصحاب تفريج الكروبات وغير ذلك يثنى عليه، جزاه الله خير كان وفعل وفعل، لكن بدون مبالغة. بعض الناس يبالغ في هذا، إذا مات العالم مدحوه أكثر مما يستحق، فهذا يعني جرت به العادة، الناس يتعاطفون مع الأموات، إذا مات الإنسان تعاطفوا معه وبالغوا في مدحه إما بكلام أو بأبيات شعرية يمدحونه مدحا زائدا، هذا أيضا لا يجوز، لا إفراط ولا تفريط، يذكر بما فيه من الخير لأجل الترغيب، ترغيب الناس في اتباعه، وأيضا من أجل الشهادة له، أنتم شهداء الله في الأرض، قال عليه الصلاة والسلام من شاهد له أربعة بخير دخل الجنة، قيل وثلاثة قال وثلاثة، قيل واثنان قال واثنان، فإذن هذه شهادة ينتفع بها الميت إذا كان صالحا صار الناس يشهدون له، هذا يعرفه جاره، هذا زميله في العمل، وهذا قريبه، كلهم تواطؤوا، فلان ما شاء الله كان كذا وكان كذا، حافظ على الصلاة، رجل صالح طيب وكذا وكذا، هذا طيب، هذه شهادة ينتفع بها المؤمن، أن هذا من علامات حب الله له، وضع القبول له في الأرض، المحبة في قلوب الصالحين. لا الناعي غير، الناعي الناعي يقولون على سبيل الحسرة، سبيل الجزع وعدم الرضا بقضاء الله، لكن هذا سلم لقضاء الله لكنه يثني عليه، وربما لا يكون مصابا أصلا، مات عالم بعيد لا يعني تربط معه قرابة ولا جيرة ولا أي رابط، يعرف من بعيد يسمع عنه لا، فصار يتكلم فيه وليس مصابا، يعني ما يظهر عليه الحزن والبكاء، لكنه يريد أن يراغب الناس في منهج هذا الرجل، لكن كما سمعنا بدون مبالغة، غالبا ما يحصل مبالغات وزيادة في المدح، ولو خرج الميت لتعجب قال ما أنا ما سويت كذا وما سويت كذا، منين جابوا هذا؟ بدأوا يكملون، هذا يقول قصة وهذا يجيب قصة، قد يكون لها أصل لكنهم يبالغون في هذه القصة ويكملونها من عندهم، وصار وفعل وقال وسوى وكذا، وهو يعني قد يكون فعل بعض هالشيء، وأحيانا قصص مختلقة لم يفعلها أصلا جهلا، من باب الجهل وحب يعني التعاطف مع الميت، يظنون أنهم إذا مدحوه أنه يدخل الجنة، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، لا يفراط ولا تفريط. باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع الجنازة. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا صفوان بن عيسى عن بشر بن الرافع عن عبد الله ابن سليمان ابن جنادة، عبد الله هذا ضعيف وسليمان أبوه كذلك ضعيف، فالحديث في أكثر من علة. يقول الشارح يقول عن بشر بن الرافع الحارثي أبو الأسباط فقيه ضعيف الحديث، هذا الأول. عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بضم الجيم والنون وبالنون ضعيف من السادسة، عن أبيه سليمان بن جنادة منكر الحديث، يعني هذا يسميه العلماء إيش؟ يقول هذا مسلسل بالضعفاء، إذا صار في أكثر من واحد من الضعفاء يقول هذا مسلسل بالضعفاء. بعضهم يقول هذا الحديث مظلم الإسناد، لأنه كثير فيه أكثر من راوي ضعيف على حسب درجات الضعف، منكر ضعيف أو متهم، فإذا وجد فيه أكثر من رجل قالوا هذا إسناد مظلم مسلسل بالمجاهيل أو بالضعفاء، يعني ضعف شديد. عن عبد الله بن سليمان بن جنادة ابن أبي أمية عن أبي عن جدي عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع الجنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، فعرض له حبر، أي عالم علماء اليهود، فقال هكذا نصنع يا محمد صلى الله عليه وسلم، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث، يعني سكت عن العلل الأخر. هذا لا شك أنه ضعيف جدا، والقيام سنة ثابتة، لو صح هذا الحديث لصار القيام منسوخا، بل نقول لا يجوز لأجل مخالفة اليهود، لكن الحديث ضعيف، والأحاديث التي فيها الأمر بالقيام حديث كثيرة وثابتة في الصحيحين، حديث أبي سعيد وحديث أبي عامر وربيعة وحديث جابر رضي الله عنه، حديث صحيحة إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، وحديث بهذا المعنى، ومنها حديث عامر بن ربيعة قال عليه الصلاة والسلام إذا مر على أحدكم بجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. اختلف العلماء رحمه الله في الوضع هذا، هل هو الوضع على الأرض أو الوضع على في اللحد، أدري هل في باب خاص في القيام، إذا في باب خاص في القيام نرجع الكلام عليه إليه. ما في باب خاص، ما في باب، طيب إذن نرجع الكلام إلى أن يأتي ذلك الباب. باب فضل المصيبة، نعم يأتينا إن شاء الله في بابه، نتكلم عليه في بابه إن شاء الله. باب فضل المصيبة إذا احتسب. حدثنا السويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن أبي سنان، هذا فيه ضعف، ضعفه أحمد بن معين وأبو حاتم وغيرهم، قال دفنت ابني سنانا وأبو طلحة الخولاني، هذا أيضا قيل أنه مجهول لم يوثقه إلا ابن حبان، وأبو طلحة الخولاني جالس على شفير القبر، فلما أردت الخروج أخذ بيدي فقال أبا ألا أبشرك يا أبا سنان، قلت بلى، قال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي، فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي، فيقولون حمدك واسترجع، فيقول الله عز وجل أبنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، يعني هذا الحديث فيه ضعف كما سمعنا، فيه أبو سنان ضعيف وأبو طلحة مجهول، لكن فضل فقد الأحبة هذا ثابت في الحديث الصحيحة كما في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا دخل الجنة، قالوا يا رسول الله واثنان، قال واثنان، قالوا ثم لم نسأله عن الواحد. والواحد جاء حديث كنت في الصحيحين جاء عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا فاحتسبه إلا الجنة. والصفي هو من صفت محبته، يشمل الولد، يشمل الوالد، يشمل الزوجة، يشمل الأخ، يشمل الصديق الذي يحب حبا شديدا، كل هذا يدخل في العموم. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه فاحتسبه إلا الجنة. إذن هذا لفظ عام يشمل كل من صفت محبته، لأن من صفت محبته زادت المصيبة في فقده. لكن قد يكون الإنسان قد يموت لشخص قريب ولا يتأثر، يموت أبوه الكبير في السن الذي كان يؤذيه ويظلمه في الحياة وكان مريضا وتعبوا في يعني علاجه والقيام عليه بقي سنين، ربما يفرحون إذا مات. فليس بشرط أن القريب يكون فقده مصيبة شديدة، قد يتأثر الإنسان على فقد صديق أكثر من حزنه وتأثره على فقد قريب، على حسب المحبة. وذلك هذا الحديث ذكر بالمحبة وليس بالقرابة، من صفيه ما قال أبوه أو أمه أو قريبه، وصفيه يعني من صفت محبته. إذن الحديث فيها وعد بالجنة لمن صبر على فقد الأحبة. هذا البلاء ابتلي به نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرا لرفع درجاته عليه الصلاة والسلام. ابتلي به في من؟ لو أردنا نعد أول شيء خديجة، بس بدون السيدة خديجة رضي الله عنها، حزن عليها حزنا شديدا. ماتت هي وأبو طالب في عام واحد وسمي عام الحزن، وحزن على أبي طالب ولو كان مشركا أنه كان يحوطه ويدافع عنه، ومات على الشرك فحزن أنه لم يسلم، فحزن على خديجة وأبي طالب. هذا قبل الهجرة. بعد الهجرة حمزة لما قتل حزن عليه حزنا شديدا، وجاء عنه قال لن أصاب بمثل مصيبتك، مصيبة عظيمة جدا، ومثل إبراهيم ابنه، وإن على فراق يا إبراهيم لمحزنون، وجعفر رضي الله عنه وزيد بن حارثة بكى لما نعاهم للناس عليه الصلاة والسلام، عثمان المضعون أيضا بكى عليه، وكثير من قتل من الصحابة رضي الله عنهم بكى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وتأثر، على اختلاف في درجات حبه لهم، لكن ابتلي بهذا ابتلاء كثيرا عليه الصلاة والسلام وصبر. كان يبكي لكنه لا يصدر منه ما يسخط الله تبارك وتعالى، حشر ذلك. حتى قال العلماء إن البكاء الذي يبكي أكمل من الذي لا يبكي. لماذا؟ لأن البكاء رحمة، والذي يرحم خير مما لا يرحم، خير مما لا يرحم. ولذلك يقولون إن الفضيل ابن عياض رحمه الله لما مات ابنه علي وكان عابدا، لما مات ضحك، يعني أظهر الفرح رضا بالمصيبة. لكن العلماء علقوا على ذلك، ظاهر ابن تيمية وابن القيم قالوا لا شك أن مقام أو حال نبينا عليه الصلاة والسلام أكمل من حال الفضيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابن إبراهيم بكى والفضيل ضحك، فمقام النبي عليه الصلاة والسلام أعلى وأفضل، لأنه وفى الميت حقه بالرحمة، رحمه وبكى تأثرا لفقده، هذا حق الميت، أظهر حبه وحزنه وتأثره بفقده. هذا أيضا هذه رحمة وتوفية الميت حقه، ثم صبر في حق الله تبارك وتعالى. فالذي يضحك لمات ابنه ما وفى المصيبة حقها، ولم يعطي الميت حقه، ولم تظهر منه الرحمة لفقد هذا القريب أو هذا الميت. إذ لا شك أن الذي يبكي رحمة وتعثرا أفضل من الذي لا يبكي لكن بدون جزاء. باب ما جاء في التكبير على الجنازة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعا. قال أبو عيسى ويزيد بن ثابت أخو زيد بن ثابت وأكبر منه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين، والتكبيرات وردت على أوجه، كبر أربعا كما في هذا الحديث، وكبر خمسا كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، ورد ست وسبع، أكثر ما ورد في الحديث الصحيحة سبع فيما أذكر، يمكن في شيء ما وقفت عليه، هذا أكثر ما ورد. ماذا يكون بعد الأولى؟ يكبر ويقرأ الفاتحة، يكبر الثانية ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يكبر الثالثة فيدعو للميت. طيب إذا كبر الرابعة ماذا يصنع؟ يدعو. وإذا كبر الخامسة يدعو، لما فيه إلا دعاء بعد الفاتحة والصلاة، ليس فيه إلا الدعاء. إذن زيادات التكبير لزيادة الدعاء، هذا المقصود من التكبيرات الزوائد، الزيادة في التكبير فيه زيادة في الدعاء. لكن الأفضل الاقتصار على أربع، ومن زاد إلى حد ما ورد فلا إنكار، لكن الأفضل عدم الزيادة على أربع، لأن عمر رضي الله عنه جمعهم على الأربع، وهذا يعني من باب الأفضل وليس نسخا لما زاد، لأن النسخ لا يكون إلا بنص شرعي. توفي النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يكبرون بعد وفاته خمسا وستا وسبعا، فلا يمكن أن ينسخ شيء بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا من باب يعني جمع الناس على الأفضل، أن هذا هو الأكثر وهو الآخر ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. من موت النجاشي متأخر، فهذا آخر ما فعله، وليس معناه أنه لا يجوز ما زاد، يجوز ما دام أنه ثابت بدليل بحديث صحيح، كل ما ثبت يجوز العمل به، لكن الاجتماع الأربعة أفضل، هو عليه عمل الناس، تابع عمر رضي الله عنه، فيندر أن أحدا يزيد على الأربعة كما هو الواقع اليوم، لكن لو زاد خمسا فلا إنكار. صحيح أن الأفضل لا يزيد، وأيضا في تشويش على العامة الذين لا يعرفون، يظنون الإمام أخطأ ربما يسبحون وكذا، لكن لا إنكار، من زاد فلا إنكار أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألناه عن ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها أي الخمس. قال أبو عيسى حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وهذا الحديث رواه مسلم. إذا لا بأس لو إنسان كبر خمسا فإنه لا إنكار، لأنه لا نسخ بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نقول الأفضل الاقتصار على الأربع. طيب بعد الرابعة هل يدعو أم أنه يسكت ثم يسلم؟ قل مشهور عند الفقهاء أنه يسكت، إذا كبر الرابعة قال يسكت قليلا ثم يسلم، لكنه ثبت في السنن أن أحد الصحابة ابن أبي أوفى أظنه كبر الرابعة وأطال ثم سلم، فالظاهر سبحوا به، قالوا أخشيت أن أكبر خمسا؟ قالوا نعم. قال لما كنت لأفعل، لكن سمعت النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني دعا بعد الرابعة فلا بأس أن يدعو بعد الرابعة. أولا السكوت ليس عليه دليل واضح، أنا ما أعرف حديث صريح في السكوت، إن كان أحد منكم وقف على شيء يعني يذكره لنا أنه نص حديث أنه يسكت، هذا ما يعرف يعني لا أعرفه. ثم نقول الأصل في الصلاة فيها أذكار إما قراءة أو دعاء وليس فيها سكوت، فالأفضل بعد الرابعة أن يدعو ولو كان الوقت قصيرا، كبر إمام الرابعة مهما تدعو هذا الأفضل، اللهم اغفر له وارحمه، دعوة دعوتين سريعة أحسن من السكوت، لأن الدعاء بعد الرابعة ثابت في هذا الحديث والسكوت لا ليس عليه دليل واضح. ثابت نعم. باب ما يقول في الصلاة على الميت. عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال كان عن أبي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. قال يحيى وحدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وزاد فيه اللهم من أحييت منا فأحي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. قال أبو عيسى حديث والد أبي إبراهيم حديث حسن صحيح. هذه من الدعوات الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان إذا صلى على الجنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا، يعني يبدأ بالعموم ثم يخص الميت ببقية الدعوات، هذه فيها عموم اللهم اغفر لحينا وميتنا يعني حي المسلمين وميتهم، ومنهم هذا الميت الذي صلى عليه، وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا. يعني بعض علماء استشكل الدعاء للصغير مع أنه لم يكلف، فما وجه الدعاء للصغير بالمغفرة مع أنه لم يجري عليه القلم وليس مكلفا، فما وجه الدعاء له بالمغفرة؟ يعني من أحسن ما ذكر قول الطحاوي، قال عن الطحاوي أنه سئل عن معنى الاستغفار للصبيان مع أنه لا ذنب لهم، فقال معناه السؤال من الله أن يغفر له ما كتب في اللوح المحفوظ أن يفعله بعد البلوغ من الذنوب حتى إذا فعله كان مغفورا، وإلا فالصغير غير مكلف لا حاجة له إلى الاستغفار. يعني الصغير غير مكلف وليس عليه ذنب، يعني يحاسب عليه لو مات قبل البلوغ فإنه في الجنة، أولاد المسلمين في الجنة، كما في حديث سمرة رضي الله عنه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه السلام رأى حوله ولدان كثيرين، فقال سأل جبريل قال هذا إبراهيم عليه السلام، والولدان قال كل مولود مات على الفطرة، قالوا يا رسول الله أولاد المشركين، قالوا أولاد المشركين، رواه البخاري، حتى أولاد المشركين ماتوا على الفطرة ولا في الجنة، أنهم لم يكلفوا ولم يغيروا فطرتهم بشرك فيكونون في الجنة. إذن كيف يدعى الصغير بالمغفرة؟ يعني يغفر له ما سيعمل من الذنوب، لأن الإنسان إذا بلغ لابد أن يقع منه شيء من الذنوب، لا يسلم أحد من الذنوب، فيدعى له أن يدعى له بالمغفرة من الذنوب التي سيعملها إذا بلغ، مثل قوله تعالى اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. بعضهم قال بيني وبين خطاياي أي التي فعلت والتي لم أفعل، التي حصلت اللهم باعد بيني وبين خطاياي أي العقوبة على الخطايا التي فعلت، يشمل الخطايا التي لم تفعل بعد، بيني وبين خطاياي التي لم تفعل، يعني يصمني منها، يدعو الله أن لا يفعلها. فلا بأس إنسان يدعو في أمر أو في ما يسأل المغفرة من ذنوب لم تقع، هذا يعني من باب أن يعصم الإنسان من هذه الذنوب أو أن تقع مغفورة، يمكن أن يدعو فتقع مغفورة أن الله استجاب له قبل أن يعمل. والله أعلم، هذا أقرب ما قيل، والله أعلم. ها؟ هذا قيل به لكنه مو واضح، بعيد. الصغير إذا أطلق يراد به ما دون البلوغ، واحد عمره 20 ما يقع صغير إلا نسبة، إذا صار فيه نسبة. أما إذا أطلق الصغير جاء الصغار والكبار، ماذا تفهم منها؟ يعني واحد عنده عزيمة قال والله لا قد تعالوا صغاركم وكباركم، هل يقصد بالصغار أبناء 20 والكبار أبناء 80؟ بعيدة، تعالوا صغيركم وكبيركم. هذا الصغير لأن البلوغ فاصل، فاصل بين الصغر والكبر، فهو إذا أطلق الصغر يفهم أنه ما دون البلوغ، هذا فيه تكلف يعني. ثم قال الله: من أحييته منا فأحيا الإسلام ومن توفيته فتوفى على الإيمان. ما الحكمة من التنويع؟ دعا للأحياء أن يحيوا على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، هل في فرق ولا هذا بمعنى هذا؟ وإذا قلنا في فرق، لأن القاعدة أنه إذا جاء الإسلام والإيمان في نص واحد يكون لكل معنى، الإسلام الظاهر والإيمان الباطن، فلماذا فرق بين الأحياء والأموات؟ يعني يقول هذا فيه يعني زيادة الدعاء للميت، لأنه أحوج ما يكون للدعاء، أن الميت انقطع عمله، ولكن الحي إذا كان على الإسلام يزداد، يرجى له الزيادة في العمل الصالح، لكن الميت انقطع عمله، فإذا مات على الإسلام ولم يصل لدرجة الإيمان فإنه لن يصل لأنه مات. فهذا فيه زيادة الدعاء للميت لأنه أحوج إليه من الحي. والصلاة أيضا إنما شرعت في الأصل لإخلاص الدعاء للميت، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا صليت مع الميت فأخلصوا له الدعاء، يعني جعله خالصا للميت، لكن ما يخرج عنه إلا ما ورد فيه النص، وإلا في الأصل أن المصلي لا يدعو لنفسه، ما يكبر على الجنازة ويقول اللهم اغفر لي وارحمني، وللميت اللهم اغفر لي لا وله وارحمني وإياه وادخلني الجنة وإياه. لا، الأصل أن الإنسان إذا دعا لغيره يبدأ بنفسه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا لأحد بدأ بنفسه، اللهم اغفر لي ولأخي مثلا. لكن هنا في صلاة الميت لا، ما يقول اللهم اغفر لي وللميت، لا يدعو الميت، اللهم اغفر له وارحمه، كما سيأتي في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه: فأخلص له الدعاء، لكن لا يستثنى إلا ما ورد به النص، اللهم اغفر لحينا وميتنا ذكرنا وذكرنا وانثانا شهيدنا وغائبنا، واللهم احييته منا فهي الإسلام، وتوفينا وتوفى الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا وله. هذه مستثنات، ولا في الأصل أنه يدعو الميت خالصا. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت ففهمت من صلاته، وفي لفظ: فسمعت من دعائه عليه اللهم اغفر له وارحمه واغسله بالبرد كما يغسل الثوب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث رواه مسلم بأتم من هذا اللفظ، بلفظ طويل: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف: حتى تمنيت أني أنا ذلك الميت من كثرة ما دعا له عليه الصلاة والسلام. ثم اختلف العلماء في بعض الأمور في ما يتعلق بالدعاء. المسألة الأولى: هل ينوع الضمير إذا اختلف الميت ذكر وأنثى ومغفر له أو اللهم اغفر لها وارحمها، ولا يوحد الضمير سواء كان الميت ذكرا أو أنثى واحدا أو جماعة؟ يعني فيه أقوال، منهم من قال إنه يوحد الضمير اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو عنه حتى لو كان أنثى. ما وجه ذلك؟ قالوا بمعنى اللهم اغفر لهذا الميت بغض النظر عن كون ذكر أو أنثى، اللهم اغفر له هذا الميت. فإذا يمكن أن بعض الناس قد ما يسمع التنبيه الصلاة على الأموات أو الصلاة على الميت أو الصلاة على الميتة، يغفل يتحدث مع واحد وبعدين يكبر الإمام ما انتبه ويحتار ايش يقول، الله يقول اللهم اغفر له ولا اللهم اغفر لها ولا اللهم اغفر لهم، ما يدري هل واحد ولا جماعة ولا ذكر أو أنثى. قل ما الأمر سهل، حتى لو ما علمت قل اللهم اغفر له سواء كان واحد ولا جماعة، هذا الميت جنس يشمل واحد واثنين وعشرة وأكثر ويشمل ذكر وأنثى. إذن يمكن، هذا يعطي إنسان سعة أنه يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافي وعفو عنه، أي هذا الميت الحاضر بغض النظر عن جنسه أو عدده. هذه مسألة. المسألة الثانية فيها أيضا خلاف، إذا دعا لأنثى هل يقول وأبدلها زوجا خيرا من زوجها أم لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام دعا لرجل وقال وأبدله زوجا خيرا من زوجه، والرجل ما في إشكال له زوجتان من الحور العين مع زوجته في الدنيا إذا ماتت على الإسلام فهي زوجته في الآخرة، لكن ما في مانع أبدله زوجا خيرا من زوجه، خيرا من زوجه يعني من حور العين، هذا ما في إشكال. لكن المرأة ما لها زوج آخر، إذا ماتت المرأة فزوجها في الدنيا هو زوجها في الآخرة، فكيف يقول وأبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ إذن يقول لما يقول، بعضهم يقول بعض علماء يرى أنه لا يقال، إذا وصل هذه اللفظة تركها، اغفر لها وارحمها وعافها وعفو عنها واكرم وزرها ووسع مدخلها واصلها بالماء والثلج ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وابدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وأدخلها الجنة، ولا يقول الزوجة خيرا من زوجها. بعضهم يقول لا، يقولها كما جاء في الرجل. كيف يوجهها؟ يعني يقولون في الصفات، وزوجا خيرا من زوجها أي في الصفات، وإن كان هو هو لكنه في الجنة تكون صفاته أحسن، وهذا لا شك كل من دخل الجنة فهو خير منه حينما كان في الدنيا، كما قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل، ولذلك لا خلاف في الجنة، لا شجار ولا خلاف ولا خصام، انتهت كل هذه الأمور انتهت في الدنيا. إذا لو قالها بهذه النية فلا بأس، وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، كان يقول يعني أدخل زوجها الجنة وحسن واجعله يعني خيرا من حاله في الدنيا. إذن يمكن، مثل وأبدلها وأهلا خيرا من أهلها، والأهل هم الأب والأم والإخوة، فكيف أبدلها أهلا خيرا من أهلها؟ يعني يصير لها أب جديد في الجنة وأم أخرى؟ لا، هو نفس الأم والأب هم أهلها في الدنيا هم أهلها في الآخرة، لكن تغيير الصفات. طيب، في مسألة ثالثة فيما يتعلق بهذا الدعاء، وهي قوله عليه الصلاة والسلام ووسع مدخله. هل اختلف العلماء؟ بعضهم يراها بالفتح وبعضهم يراها بالضم. وسع مدخله. أولا، ما الفرق بين مدخل ومدخل؟ إذا عرفنا الفرق في المعنى استطعنا أن نرجح أيما أولى، الفتح أو الضم. ما الفرق بين مدخل ومدخل؟ المدخل هو ما في أحد، مكان الدخول. المدخل هو مكان الدخول، والمدخل هو طريقة الدخول. طريقة الدخول يعني كيف يدخل، الطريقة. إذا قلت وسع مدخله، تريد توسعة القبر، توسعة القبر، توسعة الحسية، كما جاء في الحديث مد له يوسع له في قبره مد بصره، وفي بعض الحديث 70 ذراعا. إذن أنت الآن تدعو أن يوسع الله له المكان. وإذا قلت وسع مدخله يعني يجعل طريقة الدخول عالية. إذا قال تعالى ونحشر يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يعني طريقة الدخول إلى الجنة يكون بالإكرام والاحترام وإظهار الفضل، مثل ينادى من أبواب الجنة كلها. فهذه الطريقة، طريقة الدخول، مثل 70,000، مثل 70,000 يدخلون متماسكين، يعني من زيادة الحب فيما بينهم، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، يدخلون متماسكين. ولا شك أن الدخول مع الإخوان ومع الأحباب أبلغ في الفرحة والسرور، ولا لا؟ إذا شارك أحد في فرحته زادت فرحته، وإذا لم يشارك أحد فرح وحده ما تتم له الفرحة، هذا شيء معروف. إذن أيما أنسب للسياق، وسع مدخله ولا مدخله؟ المدخل، يعني المدخل بالفتح يعني يوسع قبره، لأن القبر يضيق على الميت والعياذ بالله إذا كان سيئا حتى تختلف أضلاعه، كما جاء في الحديث في السنن عن الكافر قال وضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله. مدخلا، مدخلا كريما يعني طريقة الدخول، بس مين في القبر، يعني الآية ليست في القبر، ما يمنع أنه طريقة الدخول هذه مطلوبة، لكن هذه عند دخول الجنة أوضح. ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. هؤلاء وفد وهؤلاء سوق، فرق بينهم. فالمؤمن يدخل الجنة بإكرام واحترام وإظهار للفضل، مثل ما سمعنا يناديه كل خازن من خزنة الجنة، يناديه اللي على في على باب الصلاة يقول ادخل من هنا، واللي على باب الصدقة وعلى باب الصيام ينادونه من أبواب كثيرة. فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. فالمدخل ظاهر عند دخول الجنة وأظهر، والمدخل أقرب إلى القبر. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.